بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا إحياء، أن زيدا حدثه، وأن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طهور مر معنا أنه بالضم المراد به الفعل، وبالفتح المراد به ما يتطهر به. الطهور أي الفعل تطهر، والطهور بالفتح ما يتطهر به من ماء أو تراب. وكذلك الوضوء والوضوء نفس الشيء، الوضوء بالضم معناه الفعل، والوضوء بالفتح معناه ما يتوضأ به وهو الماء. الطهور شطر الإيمان، هذا يدل على فضل الطهور، وأنه من أفضل الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم المؤمن فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من أطراف لحيته، وكذلك بقية الأعضاء. من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إذا كان في برد شديد والماء بارد فالإسباغ يكون صعبا شاقا، فإذا أسبغ دل على قوة إيمانه واحتساب الأجر، أن ضعيف الإيمان قد لا يتوضأ وقد لا يسبغ. ومنها ما جاء عند الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما ذكر الله تبارك وتعالى في آية المائدة قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهو نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. سأتي الحديث فضله، أنه إذا توضأ العبد المسلم فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب السماء، أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي شيء. هذا يدل على فضل هذه العبادة العظيمة. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام أن الطهور شطر الإيمان، لكن العلماء اختلفوا في هذا. فهل مراد أنه شطر الإيمان أن الطهور وحده في رواية الوضوء شطر الإيمان رواية الترمذي الوضوء، هل هذا يدل على أن الوضوء يعدل جميع الشرائع؟ هذا فيه بعد، أن الوضوء شطر الإيمان، الإيمان يشمل جميع الشعائر الإسلام، لأن الإيمان إذا جاء وحده فإنه يشمل الإيمان والإسلام كما هو معلوم. فهل معنى هذا أن الوضوء يعدل جميع الشرائع، يعدل الصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع الشعائر؟ هذا في بعد. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، لأن هذا حديث من الحديث من الأربعين النووية التي شرحها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: إن الشطر قد يأتي في اللغة ولا يراد به النصف المساوي للنصف الآخر، إنما يراد به التقسيم من حيث هو، ولا يلزم أن يتساوى القسمان. واستدل بقول شريح القاضي، قال: قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس ساخط علي، يعني المحكوم عليه، لأنه يحكم فيحكم لهذا وعلى هذا، فإذا جاءه خصمان حكم لأحدهما وحكم على الثاني، فأصبحت ونصف الناس علي ساخط. ومعلوم أنه لا يستوي الذي يحكم له والذي يحكم عليه، قد يحكم لعشرة ويحكم على واحد أو أكثر أو أقل. فيعني هذا ما يدل على أنه ليس المراد التنصيف تماما، إنما المراد بعض الناس ساخط علي. يعني هذا التوجيه هذا الإشكال، أنه يبعد أن يكون الوضوء يعدل جميع الشرائع كلها، هذا في بعد. فالمراد به أنه شطر الإيمان، أي أنه يعدل أو له فضل كبير، ولا شك أنه يدل على فضل الوضوء أن له شأنا عظيما فضلا كبيرا، لكن لا يلزم أن يساوي جميع الشعائر. فالصلاة أفضل من الوضوء وهي ركن الإسلام، لكن هذا على سبيل ذكر التقسيم من حيث هو، ولا يلزم تساوي القسمان. والتوجيه آخر في التنصيف أنه شاطر الإيمان، قالوا الإيمان أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فالأعمال الباطنة الأعمال الظاهرة الوضوء، الوضوء يطهر الظاهر، والأعمال الأخرى تطهر الباطن، إذن تطهير للباطن والظاهر. لكن على كل حال هذا في نظر، المقصود أن الحديث يدل على فضل الوضوء، ولا يلزم أن يعدل جميع الشعائر شعائر الإسلام مجتمعة. والحمد لله تملأ الميزان، يدل على فضل هذه الكلمة الحمد لله، لأن معناها واسع. الحمد لله معناها وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ومعلوم أن هذا يشمل كل كمال، وصف المحمود بالكمال، فيشمل وصف الله تعالى بالحياة والعلم والسمع والبصر، قدرة والإرادة والمشيئة والحكمة والرحمة والكرم والجود، جميع الصفات، كلمة شاملة جامعة تجمع جميع الثناء على الله تبارك وتعالى بجميع صفاته الكمال. إذن لا عجب أن تكون هذه الكلمة بهذا الفضل لسعة معناها، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالحمد له شأن، والنصوص التي في فضله كثيرة. والحمد لله تملأ الميزان، أي الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هذا فضل يدل على فضل أيضا التسبيح، وزيادة تأكيد فضل التحميد الحمد لله. وهاتان الكلمتان تجمع الكمال من أطرافه، سبحان الله تسبيح والتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ما بقي شيء، نفيت عن الله جميع النقائص والعيوب، وأثبت له جميع المحامد والكمال، إذا ما بقي شيء. ويبدأ بالتسبيح لأن التخلية قبل التحلية كما يقال، التخلية قبل التحلية. لو أراد إنسان أن يجمل بيتا ويحسنه، ماذا يصنع؟ بماذا يبدأ؟ يبدأ بالتنظيف ولا لا؟ ينظف البيت، يخرج الأوساخ، يخرج الأشياء التي لا تناسب، ثم يضع الأشياء التي تجمل. تخلية يعني إبعاد ما يستقذر، أو إبعاد مثلا الأوساخ وما شابه ذلك قبل التحلية، أي قبل وضع الأشياء التي تجمل البيت. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، لعظم شأنها وعظم فضلها وأجرها أنها تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور، نور حسي ومعنوي، نور معنوي في الدنيا أن المصلي يستنير وجهه، يستنير قلبه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي نور، نور إيمان. إذا صلى الإنسان حافظ على الصلاة صارت له نورا، تبين له طريق الحق، تهدي للصراط المستقيم، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي نور حسي يوم القيامة، كما جاء في الحديث رواه أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. فهي نور في الدنيا نور إيمان، ونور حسي في الآخرة. هذا يدل على فضل الصلاة. والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان العبد، لأن المال محبوب فلا يتخلى عنه الإنسان إلا إذا كان يرجو ما هو أفضل منه، وهو ثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة. فإذا المنافق لا يتصدق، ولا سيما صدقة السر لا يتصدق، لأنه لا يرجو الخلف ولا يرجو الثواب. لكن المؤمن هو الذي يتصدق، يبذل ماله المحبوب بقوة إيمانه، لأنه يؤمن أن الله تعالى سيعوضه خيرا منه. إذن الصدقة دليل على صدق العبد، صدق إيمانه. والصبر ضياء، شف غاير بين الصلاة نور والصبر ضياء، هل هما بمعنى واحد نور والضياء؟ ذكر ابن رجب رحمه الله فرقا بينهما، قال النور هو النور المضيء بدون حرارة، القمر كنور القمر، جعل القمر فيهن نورا، والله تعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالضياء هو النور الذي له حرارة، والنور بدون ضياء النور الذي لا حرارة فيه. إذن لماذا جعل النور للصلاة والضياء للصبر؟ قال لأن الصلاة فيها لذة، كما يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة فيها لذة، فهي نور بدون حرارة، ليس فيها شدة وتعب على المصلي، بل يجد فيها الراحة واللذة. وأما الصبر ففيه مشقة، الصبر فيه حرارة، فيه ألم، فإن الصبر يصبر الإنسان على الأقدار المؤلمة، يصبر عن المعاصي مع شدة الداعي، فالصبر فيه ألم وفيه مشقة، فلذلك جعل ضياء، لأن ضياء هو النور الذي فيه حرارة. والقرآن حجة لك أو عليك، لا مفر، إما لك أو عليك، إن آمنت به وعملت بما فيه صار حجة لك، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك. كل الناس يغدو، يعني كل الناس يغدو، أي يخرج من بيته مبكرا في أول النهار، يبتغي الرزق، يبتغي من فضل الله تبارك وتعالى. هذا هو الغالب على الناس إلا ما ندر، فهذا هو الغالب على الناس، أنهم يخرجون من بيوتهم في أول النهار يطلبون الرزق، يغدو أي يخرجوا من أول النهار. لكنهم يختلفون، فبائع نفسه فمعتقها، أي يعتقها من النار، يعني يعمل أعمال الصالحة، يبيع نفسه على الله تبارك وتعالى بفعل طاعته فيعتق نفسه من النار. ومنهم من يغدو على معاصي الله فيهلك فيوبقها، أي يهلك نفسه بالشرك أو بالكبائر الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث من جوامع الكلم، ولذلك اختاره النووي رحمه الله في الأربعين النووية، اختار فيها الحديث الجوامع، وهذا الحديث منها. باب وجوب الطهارة في الصلاة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعود وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني أنا إشارة إلى أنه لا يخلو من الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ويشمل كل مال لعموم المسلمين، سواء كان يعني من الغنيمة التي أخذت من الكفار أو كان من غيرها من الأموال العامة. فكل مال عام أخذ منه فهذا بغير حق فهذا غلو. وكنت على البصرة، يعني هذا من الحكم من الأمراء الذين لا يتورعون عن الظلم وأخذ الأموال بغير حق. فابن عمر رضي الله عنهما أبى أن يدعو له على سبيل الزجر لعله أن يخاف وأن يتوب ويرجع، لأن ابن عمر رضي الله عنه يغلب على ظنه أنه يغل ويأخذ من الأموال أموال المسلمين بغير حق، فأبى أن يدعو له. مع أن الدعاء للفسقة مشروع جائز وليس فيه شيء، يجوز أن يدعو للمسلم الفاسق وحتى الكافر يدعو له بالهداية. فلكن عمر رضي الله عنه توقف عن الدعاء زجرا له لعله أن يتأثر بهذا وأن يتوب. لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا إجماع من العلم على أن الصلاة لا تصح بغير الطهارة إذا كان قادرا على الطهارة. أما إذا عجز عن الطهارة لا بالماء ولا بالتراب فإنه يصلي على حسب حاله، وكمن حبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب فإنه يصلي من غير شيء، يصلي بغير شيء بدون وضوء ولا تيمم، وليس عليه شيء وليس عليه عادة لأنه اتقى الله ما استطاع. فالصلاة لا تؤخر عن الوقت بحال، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، إن عجز تيمم، وإن عجز صلى من غير شيء. صلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة. نعم نفس الشيء، صلي كما يصلي المتوضأ، يقرأ ما شاء، يطول، صلي الفريضة، صلي النوافل كغيره كأنه متوضأ حتى يجد الماء. هذا قول ضعيف، يعني هذا قول ضعيف. الصواب أنه حتى لو كان عليه جنابة فإنه يصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما شاء، وله أن يطيل ويصلي النوافل. ليس هناك دليل على أنه يقتصر على الواجب على الفاتحة فقط، ليس أي دليل. هذا إنسان عاجز عن الطهارة وصلى على حسب استطاع، اتق الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا صدقة من غلول، غلول وغلول ما الفرق بينهما؟ غلول بالضم هو المال المأخوذ المال، والغلول بالفتح هو الشخص. فإذا لو قلنا ولا صدقة من غلول كل معنى خطأ، لأن الغال قد يتصدق بمال حلال، يكون عنده مال غير المال الذي غل، وليس كل من يأخذ الحرام يكون ماله كله من الحرام. فالإنسان قد والعياذ بالله يكون عنده مال من الحرام وعنده مصدر آخر من الحلال، فإذا تصدق من الحلال قبل منه، وإذا تصدق من الحرام لم يقبل منه. إذن الغلول قد يقبل منه، فإذا لا يصح يعني قراءة الحديث بالفتح، لابد من الضم، لأن الذي لا يقبل هو الصدقة من المال الحرام. لا 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 تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني وهذا عام ليس خاصا بالغلول، هذا عام. كل صدقة من حرام لا تقبل، سواء من غلول أو من ربا أو من سرقة أو من غش أو أي طريق. قوله عليه الصلاة والسلام لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كل من سمعكم حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن نافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث ما ينقض الوضوء من البول أو الغائط أو الريح أو النوم وما شابه ذلك من الأحداث التي جاءت بها النصوص. إذا أحدث الإنسان فإنه لا تقبل صلاته حتى يتوضأ، لكنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه على ما يتيقن يبقى على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث. فالشكوك معفون عنها، سواء شك في الحدث يعني شك هل خرج منه ريح أم لا فإنه يبقى على طهارته، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو شك هل مثلا تبول أم لا، يعني توضأ لصلاة الظهر ثم حضرت العصر فشك هل تبول ما بين الظهر والعصر أم لا، نقول له أنت على طهارة حتى تتيقن أنك أحدثت. يقول والله عندي شك نسيت لا أدري هل حصل أم لا الحدث أم لا، أقول الأصل الطهارة واليقين لا يزول بالشك، يعني يبقى على الطهارة حتى لو قوي الشك، لو وصل 90% أو أكثر فإنه يبقى على الطهارة حتى يتيقن الحدث. باب صفة الوضوء وكماله. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن سريج بن سرج وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، هذا على سبيل الاستحباب، يعني هذا ليس داخلا في الوضوء، الوضوء يبدأ من المضمضة والاستنشاق، أما غسل الكفين فهو مقدمة للوضوء على سبيل الاستحباب. فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر. مضمض، المضمض إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم إخراجه، والاستنشاق أن يدخل الماء في منخريه، يضع الماء في أنفه ثم يسحبه يستنشقه حتى يصل إلى المنخرين من أجل أن ينظف المنخرين ثم يستنثر. فالاستنشاق هو سحب الماء، والاستنثار نثره أي إخراجه، واستنثر بمعنى استنشق، لأنه يلزم من الاستنثار الاستنشاق، هذا على سبيل الاختصار، في بعض الحديث استنشق واستنثر وهنا استنثر، وهذا على سبيل الاختصار لأنه يلزم، لا يمكن أن يستنثر إلا بعد الاستنشاق. وهل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء والغسل أم مستحبة؟ هذا محل خلاف، من العلماء من يرى أنها مستحبة، ومن العلماء من يرى أنها واجب، وهو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها ولم ينقل أنه تركها ولو مرة واحدة، فكل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها، ولم يرد ولا حديث واحد بتركها، يدل على مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وهو فعل مفسر للأمر، أن الله تبارك وتعالى أمر بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره على هذا النحو، مضمض استنشق وغسل وجهه. إذن علمنا أن الأمر الذي جاء في القرآن هو هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان تفسيرا لأمر فإنه يدل على الوجوب لأنه تابع للأمر، إذن هذا هو الذي أمر الله به على هذه الصفة، مع أنه ورد حديث في الأمر كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض. وورد المبالغة ليس المضمض فقط والاستنشاق بل المبالغة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند أبي داود. وأما الاستنشاق ففي الصحيحين كذلك، قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. اتفق عليه. إذن هذه حديث فيها أمر بالمضمضة والاستنشاق، فهذا الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب. والغسل كذلك كالوضوء، لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسل البدن على سبيل العموم، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه كان يتمضمض ويستنشق، لكنه يبدأ بأعضاء الوضوء، يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ويديه ويغسل رأسه ثم رجليه، يبدأ بأعضاء الوضوء. البداء بأعضاء الوضوء هذا على سبيل الاستحباب، لكن المضمض والاستنشاق هذه غسل لهذين العضوين الفم والأنف، إدخال الماء داخل العضوين الفم والأنف. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل الوضوء كونه يتوضأ يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنه فسر الأمر. وإن كنتم جنبا فتطهروا، تطهر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. وكل من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينقل مضمضة والاستنشاق، كما جاء من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما ذكرت غسل النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت المضمضة والاستنشاق. لكن لو قال قائل إذا أخذنا بهذا معنى أنه يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يغتسل، نقول لا، هذا ما يجب، لأن الوضوء معناه البدء بأعضاء الوضوء، يعني قدم أعضاء الوضوء، وإلا فهي مغسولة مع عموم البدن، فتقديم الأعضاء هذا معلوم أنه على سبيل الكمال، لأن الغسل ليس فيه ترتيب، الغسل عضو واحد، البدن عضو واحد، ليس كالوضوء، الغسل ليس فيه ترتيب، لأن البدن عضو واحد، فإذا غسلوا على أي حال أجزاء، سواء بدأ بأعضاء الوضوء أو بدأ بالرأس أو بدأ بالرجلين أو بأي جزء من البدن أجزاء، لكن تقديم أعضاء الوضوء على سبيل الاستحباب والكمال. لكن بالنسبة للمضمضة والاستنشاق أقول لا، هذا غسل، هذا غسل لهذا العضو الفم، غسل لهذا العضو الأنف، فليس له أن يدعه. الله تعالى أمر بغسل البدن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفم والأنف من البدن. إذن القول الراجح الذي دلت عليه النصوص وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. لكن لو جاء شخص قال أنا ما أتمضمض وأستنشق فيما مضى، نقول له لا بأس وليس عليك شيء وصلاتك صحيحة، ولكن الواجب عليك فيما يستقبل أن تتمضمض وتستنشق، ولا يؤمر بالإعادة. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، هذا على سبيل الاستحباب، والواجب مرة. وحدود الوجه من منحنى الجبهة من أعلى إلى منحنى الذقن من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه حدود الوجه، منحنى الجبهة. بعضهم يقول من منابت الشعر، لكن المنابت قد لا تنضبط، بعض الناس يتقدم الشعر بعض الناس يتأخر، لكن الوصف المنضبط هو الانحناء، انحناء إذا بدأ الانحناء ينتهي الوجه، لأن الانحناء بداية الرأس، وكذلك الانحناء بعد الذقن هذا بداية الرقبة، ومن الأذن من الصماخ الأذن إلى الأذن عرضا. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ولم يذكر تخليل اللحية في هذا الحديث، لم يرد في الصحيحين، لكنه ورد في السنن حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، توضأ وخلل لحيته، هذا في السنن ولم يرد في الصحيحين. فهل يكون على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ المشهور عند أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، لأنه لم يذكر في الأحاديث التي في الصحيحين، فدل على أنه قد يفعل أحيانا يتركه أحيانا، فيكون على سبيل الاستحباب. واللحية إن كانت ليست كثيفة تشف البشرة فيجب غسل البشرة، لأن البشرة ظاهرة، اللحية قد تكون خفيفة ترى البشرة من ورائها، هذا يجب عليه أن يدلك وأن يوصل الماء إلى البشرة. وإذا كانت كثيفة لا ترى من ورائها البشرة، هنا يكون التخليل سنة، لازم أن يوصل الماء إلى البشرة، يكفي أن يخلل لحيته طولا وعرضا، وهذا على سبيل الاستحباب. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. هل المرفق داخل إلى المرفق؟ وإلى هذه قد يكون ما بعدها داخلا وقد لا يكون داخلا على حسب القرائن، لأن إلى لا تدل على دخول ما بعدها ولا عدم الدخول، لا تدل على هذا ولا هذا، إنما ينظر في القرائن. نقول دلت النصوص على دخول المرفق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم ذكر بقية توضأ، يعني ذكر بقية الوضوء، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أشرع في العضد من أجل أن يغسل المرفق كاملا ويغسل قليلا من العضد أول العضد ليتم غسل المرفق. إذن دلت السنة على دخول المرفق وأنه يجب غسله. وإذاك يقول لو قطعت يد الإنسان من المرفق وبقي المرفق يجب غسله، يجب غسله. وإذا قطعت من فوق المرفق من العضد لم يجب الغسل، لأن المحل قد زال بالكلية ولم يبق منه شيء، لكن إذا بقي المرفق فإنه يجب أن يغسله حتى يشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، وبين يعني سيأتي بيان مسح الرأس في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه بدأ من مقدم الرأس وذهب به إلى القفا ثم رده إلى أول أو مقدم الرأس. إذن هذه السنة أن يبدأ بالمقدم ثم يذهب إلى القفا ثم يعود إلى مقدم الرأس، والسنة أن يمسحها مرة واحدة. أما الحديث التي فيها التثليث فإن حديث شاذة، حديث شاذة مخالفة لما هو صح منها، لأن الحديث الصحيحين ليس فيها ذكر 3 مرات في المسح. ومن جهة التعليل يقال إن المسح إن الرأس يشق غسله، فجاءت السنة بالتخفيف، أن الرأس في الغالب يكون فيه الشعر وغسله فيه مشقة ولا سيما وقت البرد، فجاءت السنة بالتخفيف يكفي فيه المسح، فإذا مسحه 3 مرات صار قريبا من الغسل. فهذا من جهة التعليل، لكن العمدة على الحديث، قال حديث الصحيحين حديث عثمان وحديث ابن أبي زيد رضي الله عنهما ليس فيها ذكر التثليث، وإنما التثليث جاء في السنن، فحكم عليه العلماء بأنه شاذ أي مخالف لما هو صح منه، والشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه صار حديث شاذا، والشاذ من قسم الضعيف. فالصواب أن الرأس لا يمسح لمرة واحدة، وهذه الذهاب والإياب يعتبر واحدة، لأن الثلاث يأخذ ماء جديدا، إذا قيل يغسله 3 معناه أنه يمسح ثم يدخل يده في الماء ثم يمسح ثم يدخل يده في الماء ثم يمسح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء ثم مسح مرة واحدة بماء واحد، ذهب بيديه للقفا ثم ردهما إلى المقدم، هذه تعتبر مسحة واحدة. هذه السنة، ذهاب الإياب سنة، ولو مسح مرة واحدة ذهابا أو إيابا أو مسح المقدم النصف المقدم ثم النصف المؤخر أجزى، يعني المجزئ أن يمر يده على الرأس مرة واحدة، هذا الواجب. وأما الذهاب والإياب هذا على سبيل الاستحباب. وهل يجزئ مسح بعض الرأس؟ بعض الناس يمسح أول رأس فقط النصف أو الثلث ولا يكمل، هل يجزئ؟ هذا في خلاف من العلماء، يرى أنه يجزئ مسح ولو شعرة واحدة، هذا مذهب الشافعي. ومنهم من يقول يجزئ أن يمسح الربع فأكثر، هذا بحنيفة. ومنهم من يقول لابد من استيعاب الرأس، ومذهب الإمام أحمد. وصح الأقوال أنه يجب استيعاب الرأس، أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، يعني معناه أنه لازم يلصق شيئا بالرأس وهو الماء. وامسحوا برؤوسكم، ما قال ببعض رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فأمر بمسح الرأس. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام بمسح رأسه كله، فليس هناك دليل على إجزاء مسح البعض. من قال أنه يجزي مسح الربع أو شعرة أو أكثر أو أقل، نقول عليك الدليل، ليس هناك دليل، لا فيها أمر مسح الرأس مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه بمسح رأسه كله مرتين، يعني إن صح يعني التعبير أنه مرتين، يعني من ذهابا وإيابا، فلا يجزي مسح البعض، هذا هو القول الصحيح الموافق للأدلة. وهل يجب مسح الشعر المسترسل إذا كان له شعر طويل، سواء كان رجلا أو امرأة؟ المشهور عند أهل العلم أنه لا يجب مسح الشعر المسترسل، لأن الرأس مأخوذ من الترأس، والرأس له حدود إلى الرقبة، بداية الرقبة، فقد يكون الشعر طويلا إلى كتفين إلى نصف الظهر أو أكثر، فهل يلزمه أن يستمر بالمسح حتى يصل إلى نهاية الشعر؟ نقول لا يجب عليه، القول الصحيح أنه لا يجب عليه، لأن الله تعالى مسح أمر بمسح الرأس لا الشعر، والرأس ينتهي عند نهاية الرقبة، ما قال وامسحوا شعوركم، ما قال وامسحوا برؤوسكم، معلوم أن الرأس ينتهي عند بداية الرقبة، فالشعر ليس المسترسل ليس من الرأس، وإن كان متصلا به لكنه ليس من الرأس، والمأمور به مسح الرأس. أما اللحية الطويلة فإن العلماء يقولون يجب غسلها، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، واللحية لا تزال في المواجهة، فهي تابعة للوجه ولو طالت. فرقوا بين اللحية والشعر، شعر الرأس، لأن الوجه من المواجهة واللحية موجودة في المواجهة، إذن هي تابعة للوجه، والرأس من الترأس، والشعر الطويل قد نزل عنه فلا يكون منه. قال ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، كذلك الكعبان داخلان مثل ما قلنا في المرفقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل رجله أشرع في الساق، أي غسل بداية الساق من أجل أن يستوعب الكعبين، إذن الكعبان داخلان في غسل القدم. ثم غسل رجله اليمنى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، هل يجب الدلك أم يكفي صب الماء؟ الدلك ليس بواجب، لأن النصوص لم ترد به، لم يرد في النصوص، والغسل يحصل بصب الماء، لو صب الماء على القدم أو على أي عضو حصل غسل، إلا إذا كان فيه ما يمنع من برد شديد أو غبار أو ما شابه ذلك ولا يصل الماء لابد من إيصاله. أما إذا كان الماء ساخنا والقدم ليس فيها ما يمنع مثلا وضوء وصول الماء وغمس رجله في الماء وأخرجها، نقول صح أجزأ لأن الغسل قد حصل. فالدلك ليس بواجب إلا إذا كان إلا إذا وجد ما يحول بين العضو وبين الماء، فيجب أن يدلك من أجل أن يزيل هذا المانع. لكن معروف عند العلماء أن الدلك سنة، أنه من باب الإسباغ، الدلك من باب الإسباغ، لكنه ليس بواجب سواء في الوضوء أو الغسل. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت. ويجب عليه أن يتأكد من وصول ماء إلى العقبين، لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، لأن العقب في مؤخر القدم فقد لا يراه، لا يصل الماء ولا يراه، بخلاف مقدم القدم فإنه يراه. فالغالب أنه يغسله، لكن قد يتساهل في مؤخر القدم العقب أو بطن القدم، ويل للعقاب من النار في رواية وبطون الأقدام، فيجب التأكد من غسل القدم من الخلف ومن الأسفل. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، نحو أي قريبا منه، لأنه لا يمكن يتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام تماما، لكنه قريبا منه، لكنه قريب منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، لأن فيه التثليث، ورد غسل مرتين ومرة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. إذن الواجب مرة وما زاد فهو سنة، كون يغسل مرتين أفضل من مرة، والثلاث أفضل من المرتين. وهذا يدل على فضل الخشوع في الصلاة وعدم تحديث النفس، وأن تحديث النفس ينقص أجر الصلاة، وأن إذا قام يصلي ولو ركعتين ولو خفيفتين، لأن الحديث ليس فيه ذكر قدر ما يقرأ، لو قرأ أي سورة مهما قصرت الركعتان حصل الفضل، لكن بهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه. هذا يدل على أن تحديث النفس في الصلاة ينقص الأجر نقصا كثيرا، يفوت هذا الفضل، وأن الخشوع له شأن عظيم، وتكون الصلاة في غاية الفضل ويعظم الأجر إذا خشع فيها ولو كانت صلاة قصيرة. وإذاك بعض الصحابة كان يخفف الصلاة لئلا يسرح ولئلا تحصل له حديث النفس. يقول عمار رضي الله عنه لما سئل قال أبادر الوساوس أو وساوس الشيطان، صلي صلاة خفيفة، سئل عن ذلك قال أبادر الوسواس، نعم قال أبادر الوسواس. على كل حال ينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه وأن يحرص كل الحرص على قطع هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها، لكن يقول العلماء إذا هجمت على القلب بدون اختيار ثم قطع في الحال فإنه لا يؤثر ولا يفوت هذا الفضل، لا يفوت إلا إذا استرسل معها وصار يفكر ويسترسل. أما إذا هجم عليه الوسواس والخطرات ثم قطع في الحال فلا يفوت الفضل، لأن هذا بدون اختيار، الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في الوساوس، يلقيها الشيطان تلقيها النفس بدون اختيار، يتذكر شيئا هنا وهناك، أشياء كثيرة، خواطر وأشياء واردات ترد على النفس بدون اختيار، فهذا لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن يكلف أن يقطع، فإذا قطع لم يفت هذا الفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا كل خير وأن يبعدنا كل شر وأن يحفظنا كل سوء. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدرس كما قلنا بالأمس يكون من الساعة 6:15 إلى الساعة 7 حتى يتسنى لمن كان عنده دوام أن يذهب.